حيشة تنير الدماء الظلام وتزرع رحمة وسلام. فيا صحب وطي شعاع الهلال سيشرق بعدك.
الحادية عشرة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين وأهلا بكم إلى حصاد المساء، وأبدأه بالعناوين الرئيسية. الجيش الصهيوني يواصل الإبادة الجماعية في غزة عبر ارتكاب المجازر ضد المدنيين. المقاومة الفلسطينية تواصل خوض شبكات ضارية وملاحم بطولية في مواجهة قوات الاحتلال بغزة. واستمرار المسيرات الشعبية الداعمة لغزة والمنددة بالعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني حول العالم. أنا خالد العبدالله أحييكم وأقدم لكم تفاصيل الحصاد. تواصل قوات الاحتلال عدوانها الغاشم على قطاع غزة لليوم 77 عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي وارتكاب المجازر ضد المدنيين. وأفادت مصادر إعلامية بأن 28 شهيدا سقطوا نتيجة استمرار القصف الإسرائيلي على خان يونس جنوبي قطاع غزة خلال الساعات الماضية. وأضافت المصادر أن طائرات الاحتلال ومدفعياته واصلت غاراتها وقصفها على أرجاء متفرقة من قطاع غزة مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع، ما أسفر عن استشهاد وجرح العشرات وسط نزوح أكثر من 90% من سكان القطاع وإنذارات بحدوث كارثة إنسانية. أعلن مشرف أقسام الطوارئ بمستشفى شهداء الأقصى في غزة أن أعدادا كبيرة من جثامين الشهداء منتشرة في شوارع دير البلح، مؤكدا أن مستشفيات المدينة تستقبل الجرحى بإمكانيات متواضعة جدا. بدوره قال مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن المؤسسات الصحية تحت دائرة استهداف قوات الاحتلال منذ بدء العدوان، مشيرا إلى استهداف 138 مؤسسة صحية في قطاع غزة. وأضاف أن الوضع في غزة كارثي في ظل منع الاحتلال إدخال الأدوية والوقود، مؤكدا تفشي الأمراض المعدية في القطاع المحاصر. للمزيد عن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة نستمع للتقرير إسراء البحيصي من هناك.
الآثار المترتبة على إصابات المواطنين هنا وكيف يتطور الوضع سلبا معهم إلى حد أنهم يصلون إلى البتر فقط لأن هناك أدوية مفقودة، كيف أن الفلسطينيين هنا يناضلون من أجل الحياة ولكنهم يحتاجون لمن يساعدهم على أن يقاوموا وعن أن يقفوا على أقدامهم من جديد.
أربع بكتيريا في رجلي وفي إيدي ومش متوفرة.
الوضع صحي صعب، ما فيش إمكانيات، فيش علاج على المضاد الحيوي وعلى المسكن. حتى المضاد الحيوي اللي بيجونا من برا 20% من المضاد الحيوي المفروض ناخده، لدرجة إنه بيسوي معاك التهابات في النخاع العظمي وهذا بيؤدي للبتر. يعني معظم المبتورين معهم التهابات في النخاع العظمي. رجلي تنتين أنا معرضات للبتر في أي لحظة. وقف عملياتي الجراحية عشان معي التهابات شديدة في النخاع العظمي. قلنا شد رب العالمين قبل كل شيء انهم يقفوا معنا وقفة جدية على الأقل بعلاج المرضى.
المصابون هنا في قطاع غزة ينتظرون مصيرا كنت أتمنى أن يكون مجهولا، لكنه بات معلوما لديهم بأنهم إما ستبتر بعض أعضائهم أو يتغلغل المرض في أجسادهم إلى حد الموت. كل هذا لأن العالم قرر أن يحجب عنهم سبل العلاج.
أعلنت منظمة الإغاثة الدولية أوكس فام أن 90% من سكان غزة يواجهون الجوع الشديد، منبهة إلى أن خطر المجاعة سيزداد يوما بعد يوم ما لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وفي بيان لها أوضحت أوكس فام أن جميع الأسر في غزة تفوت وجباتها كل يوم، مشاركة في التقييم الوارد في تصنيف الأمن الغذائي التابع لبرنامج الأغذية العالمي، والذي يفيد بأن ربع سكان غزة يواجهون جوعا كارثيا. بدورها أكدت مسؤولة في المنظمة أن الناس يموتون من الجوع في غزة، بينما امتنعت بريطانيا عن التصويت لقرار إيصال المساعدات في مجلس الأمن الدولي. حذرت الأمم المتحدة من خطر مجاعة في قطاع غزة، وقالت إن نسبة الأسر المتأثرة بارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد في غزة هي الأكبر المسجلة على الإطلاق على مستوى العالم. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير.
إذا لم يموتوا بالقصف فليموتوا جوعا، واقع يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على سكان قطاع غزة الذي يواجهون أكبر مشروع إبادة جماعية في القرن من قبل دولة الاحتلال، فيما تكتفي المؤسسات الأممية والدولية والإنسانية بالتعبير فقط عن قلقها دون أن تغير شيئا من الواقع الأليم في ظل الهوس الأمريكي في دعم دولة الاحتلال. حذرت الأمم المتحدة من خطر مجاعة في قطاع غزة، مشيرة إلى أن كل سكان غزة يواجهون مستويات أزمة جوع وخطر مجاعة يتزايد كل يوم. وجاء في التقرير الصادر عن لجنة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إن نسبة الأسر المتأثرة بارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد في غزة هي الأكبر المسجلة على الإطلاق على مستوى العالم. من جانبه عبر الاتحاد الأوروبي عن صدمته من الأزمة الغذائية التي يواجهها القطاع، حيث كشف أن مؤشر الأمن الغذائي في غزة يعكس معاناة 100% من السكان من الجوع. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن نتائج مؤشر الأمن الغذائي حول غزة غير مسبوقة ولم تسجل بأي مكان بالعالم، مؤكدا أنه تطور خطير ينبغي أن ينبه العالم بأسره لضرورة العمل على منع كارثة إنسانية مميتة. هذا وقالت منظمة هيومان رايتس ووش في وقت سابق إن إسرائيل تستخدم تجويع المدنيين كسلاح في قطاع غزة، ما يشكل جريمة حرب داعية حكومة الكيان إلى رفع حصارها على القطاع. وكان الكيان الإسرائيلي منع منذ 7 أكتوبر الماضي دخول شاحنات الإغاثة والمساعدات من حدوده إلى القطاع، وسمح فقط لبضع مئات من القوافل من الدخول عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، بينما قالت الأمم المتحدة إن كمية الأغذية تساوي 10% فقط من الكمية التي يحتاج إليها سكان القطاع.
واصلت كتائب القسام وفصائل المقاومة الفلسطينية خوض اشتباكات ضارية وملاحم بطولية في مواجهة قوات الاحتلال في محاور التوغل في قطاع غزة وفجرت المزيد من الآليات الصهيونية. وشهدت غالبية محاور التوغل اشتباكات ضارية من مسافة الصفوة خلف خطوط قوات الاحتلال، وسمعت فيها أصوات انفجارات شديدة. وتمكنت القسام من استهداف قوة صهيونية راجلة من 5 جنود في بيت لاهيا وأوقعتهم بين قتيل وجريح. كما أعلنت سرايا القدس أنها تمكنت في عملية مشتركة مع القسام من إيقاع 4 جنود صهاينة بين قتيل وجريح بعد اقتحام منزل تحصنوا بداخله شرق جباليا. أعلن جيش الاحتلال مقتل ضابط وجندي من قواته في المعارك الدائرة شمال وجنوب قطاع غزة، كما أعلن إصابة 3 جنود آخرين بجروح خطيرة. وعقب هذا الاعتراف ترتفع حصيلة القتلى في صفوف القوات الإسرائيلية إلى 474 عسكريا، فيما يقارب عدد الجرحى 2000 منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر الماضي. ويأتي ذلك بعد أن كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش الاحتلال قرر سحب لواء جولاني من غزة بعد 60 يوما من قتال تكبد فيها خسائر كبيرة. وقالت أن جنود اللواء غادروا غزة لإعادة تنظيم صفوفهم. وحول استمرار المقاومة الفلسطينية في إيقاع الخسائر المؤلمة بصفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواغلة في قطاع غزة، تابعوا هذا التقرير.
تستمر المقاومة الفلسطينية في إيقاع الخسائر المؤلمة بصفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواغلة في قطاع غزة. وضمن تلك العمليات النوعية تمكنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مع كتائب عز الدين القسام من إيقاع 4 جنود من قوات الاحتلال بين قتيل وجريح في عملية مشتركة تحصنوا خلالها في منزل قرب جباليا شمالية قطاع غزة. ولعل الحدث البارز في الساعات الماضية إعلان لواء المشاة جولاني الانسحاب من غزة لالتقاط الأنفاس بعد تكبده خسائر فادحة وفق ما أورده موقع والا العبري. من جهتها قالت القناة 12 أنه بعد أكثر من 70 يوما في غزة وبعد 9 أيام من المواجهات الصعبة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة والتي قتل خلالها قائد جولاني المقدم تومر جرينبرغ و8 ضباط ومقاتلين آخرين، خرج الخميس مقاتلو لواء جولاني من غزة. جدير بالذكر أنه قتل منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى في 7 من تشرين الأول أكتوبر الماضي وحتى اليوم أكثر من 110 جنود من كتيبة جولاني، بينهم قادة كتائب وعدد كبير من الضباط. ويعد لواء جولاني أحد ألوية ما يسميه الاحتلال بقوات النخبة. وتواصل المقاومة الفلسطينية مجابهة جيش الاحتلال وتكبيده خسائر كبيرة يوميا في المعدات والآليات والجنود والضباط، مؤكدة على لسان المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة أنه لا تبادل للأسرى والمحتجزين قبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. هذا ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة لليوم 77 وقصفه العنيف الجوي والمدفعي المكثف على عدة مناطق بالقطاع وتدمير المنازل والبيوت على رؤوس ساكنيها وتدمير الطرق والبنى التحتية.
قال رئيس الحكومة الصهيونية الأسبق إيهود باراك إنه ليس لدى إسرائيل مصلحة بالدخول في حرب على جبهتي غزة ولبنان في آن واحد، مضيفا أنه يجب أن نجد الآلية لاستبدال نتنياهو وبن كفير في الحكومة. بدوره دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت إلى وقف العدوان على غزة فورا، مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق الأهداف التي حددها نتنياهو، معتبرا أن الأخير مدفوع باعتبارات سياسية داخلية. وقال نتنياهو يتصرف كممثل استعراضي وأن كل ما يعنيه هو الإفلات من تبعات المسؤولية عن الفشل في منع حدوث عملية طوفان الأقصى. وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار بشأن توسيع دخول المساعدات إلى غزة ومراقبتها وامتناع عن إجراء تعديل طلبته روسيا على مشروع القرار بسبب الفيتو الأمريكي. وقالت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن أن القرار لا يؤيد أي خطة قد تساعد على بقاء حماس في السلطة، فيما قال مندوب روسيا أن أمريكا أدرجت عنصرا خطيرا في مشروع القرار يسمح لإسرائيل بتطهير غزة. وأضاف أن واشنطن استخدمت الذرائع والابتزاز لوضع قرار يرضيها بخصوص غزة، معتبرا أنه تم إفراغ نص مشروع القرار المتعلق بغزة من جوهره بسبب ضغوط الولايات المتحدة. أصيبت مجندة من جيش الاحتلال بجروح في عملية دهس على مفرق برطعة في جنين شمال الضفة الغربية خلال عملية دهم شنتها قوات الاحتلال على البلدة. واندلعت مواجهات بين الأهالي وقوات الاحتلال، أصيب خلالها 3 برصاص الصهاينة ثم اعتقال أحدهم، فيما عززت القوات الإسرائيلية وجودها العسكري في القدس المحتلة وفرضت حصاراً على المسجد الأقصى. من جهة أخرى أصيب عدد من الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم بعد اقتحامها العديد من مدن الضفة الغربية ومخيماتها وشنها حملة مداهمة واعتقالات واسعة. يضغط الوسيط القطري على حركة حماس من أجل القبول بهدنة مؤقتة بدل الوقف الكامل للعدوان الإسرائيلي على غزة. معتبرا أن نتنياهو يكابر وهو يعلم أن أهدافه في القطاع لن تتحقق. للمزيد بهذا الشأن نستمع للإعلامي فارس الصرفندي من رام الله.
يعني أولا واضح تماما أنه ما زال هناك بون شاسع ما بين الطرفين، وواضح تماما أن الاحتلال الإسرائيلي وتحديدا الحكومة الإسرائيلية ما زالت تصر على أن يكون هناك فقط الهدنة أن تكون مدة محدودة، وأن لا يتم الذهاب إلى فترة أو إلى اتفاق كامل. وهذا الأمر طبعا بالنسبة للمقاومة الفلسطينية سيكون صعب، رغم أن هناك أخبار وردت على غالبية الصفحات، صفحات الإعلام الإسرائيلي تقول بأنه هناك ضغط قطري على المقاومة الفلسطينية وعلى حركة حماس تحديدا من أجل القبول بالهدنة المؤقتة، وأن هناك أيضا ضغط مصري على حركة حماس، وهذا طبعا يعني أكدته بعض المصادر الإعلامية الإسرائيلية التي قالت بأنه يعني وجود إسماعيل هنية في القاهرة جزء من وجوده هو للضغط عليه للقبول بهذه الهدنة الإنسانية كما قال. لكن الغريب أن بنيامين نتنياهو ما زال يتشدق بأنه المعركة ستكون مستمرة وأنها لن تتوقف إلا بتحقيق أهدافها، على الرغم من أن كل المعلومات تؤكد بأنه حتى فكرة الأهداف التي يتحدث عنها بنيامين نتنياهو لم تعد واردة، خاصة الهدفين الرئيسيين وهو القضاء على حركة حماس وإعادة الأسرى الإسرائيليين عبر العمليات العسكرية. لكن بعض المراقبين الإسرائيليين يقولوا أن الجلسة التي يعني ضمت الأسرى الإسرائيليين مع بنيامين نتنياهو قبل ساعات أو في الساعات الماضية، بأن بنيامين نتنياهو قال لهم بأن هذه المعركة هي معركة وجود، وأنه يجب عليهم أن يصبروا، لأنه التراجع الآن أو التوقف في هذه المرحلة يعتبر إنهاء للكيان الإسرائيلي بالكامل. يعني الموضوع لا يتعلق بموضوع أسرى بقدر ما هو يتعلق بموضوع البقاء بالنسبة للكيان الإسرائيلي.
قال نائب قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية العميد محمد رضا فلاح زاد أن اليمنيين دخلوا غمار الحرب ضد الصهاينة بشجاعة نصرة للشعب الفلسطيني. وأضاف العميد فلاح زاد في تصريح له أن المقاومة الفلسطينية هزمت الصهاينة وشلت اقتصادهم وأثبتت فشلهم العسكري بعد توجيهها ضربة قاسمة لأجهزة استخباراتهم. وتابعنا المقاومة في غزة وبدعم من مجاهدي الضفة الغربية وحزب الله في لبنان وأنصار الله في اليمن والمقاومة في العراق استطاعت هزيمة الصهاينة، مؤكدا أن إيران كانت وستبقى سندا داعما للمقاومة. أعلنت قوات الحزب الله أنها استهدفت مركز تحكم وسيطرة القوات الإسرائيلية مقابل بلدة كفر كلا بالأسلحة المناسبة، مؤكدة أنها حققت إصابات مباشرة. وكان الحزب أعلن استهدافه قوة مشاة إسرائيلية في محيط موقع المطلة بالصواريخ وتجمعا لضباط وجنود في مستوطنة إيفن مناحم، وأنه أوقع إصابات مؤكدة. كما استهدفت قوات حزب الله قبل ذلك تجمعات جنود الاحتلال في محيط تكنة شوميرا مرتين بالأسلحة الصاروخية والمدفعية، فيما فادت مصادر إعلامية بإطلاق 6 صواريخ من جنوب لبنان تجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى. للمزيد عن مستجدات الأوضاع الميدانية عند الحدود اللبنانية الفلسطينية نستمع لما أفاد به الإعلامي حسين عز الدين من جنوب لبنان.
استهدفت المقاومة الإسلامية قوة مشاة صهيونية في مستعمرة المطلي بصلية من الصواريخ الموجهة، وأدت إلى إيقاع عدد من الإصابات في صفوفها. كان طبعا صباح اليوم هناك عملية أيضا للمقاومة استهدفت تجمعا آخر في شميرة أي قرية تربيخة اللبنانية المحتلة، واستهدفت أيضا تجمعا لجيش الاحتلال الإسرائيلي ما أدى إلى وقوع إصابات عدة بين صفوفه. طبعا يعني الوضع الحالي الوضع الميداني حيدرة رغم الطقس ورغم رداءة المناخ والضباب الكثيف، إلا أن القصف المدفعي لن يتوقف منذ صباح اليوم حتى الساعة. هناك العديد من القرى والمناطق التي يستهدفها الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما في القطاع الأوسط والقطاع الغربي وأيضا في القطاع الشرقي، حيث أفدنا عن وقوع العديد من القذائف بين المنازل في بلدة رب 30 في القطاع الشرقي، وأيضا على تخوم بلدة بليدة وعلى تخوم بلدة عيطرون، هذا بالإضافة طبعا إلى القصف الذي يطال بلدة عيتا الشعب ومنطقة الناقورة واللبوني في القطاع الغربي. هناك أمر حيدر جدير أن نتوقف عنده، إلا أننا ما زلنا نتحدث ضمن معلومات أولية لم يحسم أمرها بعد، وهذه المعلومات تناولها الإعلام العبري وليس الإعلام اللبناني أو جهات لبنانية، وهي التي تحدثت عن حادث أمني وقع في مستعمرة إيفيفيم. تقول هذه المعلومات بأن أحد الجنود أو مجموعة من جيش الاحتلال الإسرائيلي حاولوا التقدم باتجاه الأراضي اللبنانية لزرع أحد الأجهزة، فكان هناك كمين لهم بالمرصاد من المقاومة ودارت اشتباكات على مسافة صفر، ما أدى إلى سقوط قتلى في صفوف.
شهدت صنعاء اليوم تظاهرات حاشدة نظمت تحت شعار تحالف حماية السفن الإسرائيلية لا يرهبنا، تأكيدا على موقف الشعب اليمني الرافض للتحالف الذي أنشأته الولايات المتحدة في البحر الأحمر. وحذر بيان مسيرات صنعاء من أن أي عمل عدائي ضد اليمن وموقفه المناصر لفلسطين لن يمر دون رد، مؤكدا أن الشعب اليمني لطالما انتظر المعركة المباشرة مع الأمريكيين والإسرائيليين ليكون له شرف المواجهة. كما شهدت مناطق أخرى في اليمن منها صعدة وتعز ومأرب وذمار وعمران والحديدة وحجة وريمة تظاهرات حاشدة أكدت جاهزية اليمنيين لكل الاحتمالات في حال أي مواجهة مع العدوان الأمريكي على البلاد. انطلقت تظاهرات حاشدة اليوم في عدة مدن عربية وإسلامية دعما لغزة بوجه العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من شهرين. وشهدت مدن إيرانية عديدة بالتزامن مع صلاة الجمعة تظاهرات دعما للشعب الفلسطيني ومنددة بالعدوان الصهيوني الوحشي على أهالي غزة. وفي العاصمة الأردنية انطلقت تظاهرات حاشدة أمام مبنى السفارة الأمريكية بعد أن أصبح محيط السفارة قبلة لكل مناصري فلسطين في عمان. وفي البحرين انطلق مناصرون لفلسطين في تظاهرة غرب المنامة ونددوا بانضمام البلاد إلى تحالف واشنطن البحري، كما رددوا شعارات رافضة لتطبيع البحرين مع الكيان الصهيوني. إلى ذلك تظاهر آلاف العمال بينهم يهود في نيويورك دعما لغزة وتنديدا بمجازر الاحتلال الإسرائيلي وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني في غزة. وتجمع العمال المؤيدون للسلام أمام مكتبة في نيويورك ثم ساروا نحو مقر عام لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية إيباك، منتقدين السياسيين الذين يحصلون على تبرعات من إيباك التي تعد أكبر وأهم منظمات اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة. وطالب المتظاهرون أعضاء الكونغرس بوقف تلقي التبرعات من جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل، ورددوا شعارات طالب بوقف فوري للعدوان الصهيوني على قطاع غزة. وأخيرا تحدث تقرير في صحيفة ليتامس الفرنسية عن الوجود المزعج للبعثة الإسرائيلية في مبنى المنظمات غير الحكومية الدولية في جنيف بسويسرا. وأشار التقرير إلى أن البعثة الإسرائيلية انتقلت إلى مبنى يضم نحو 20 منظمة غير حكومية دولية، منها منظمة العفو الدولية والحركة الدولية للدفاع عن الأطفال وغيرها ممن يطالبون برحيل البعثة. ولفت تقرير الصحيفة إلى أن العديد من موظفي المنظمات غير الحكومية اشتكوا من وجود عدد كبير جدا من اليهود في هذا المبنى. انتهت الحصاد والعناوين الرئيسية. الجيش الصهيوني يواصل لبعض الجمعية في غزة عبر ارتكاب المجازر ضد المدنيين. المقاومة الفلسطينية تواصل خوض اشتباكات ضارية وملاحم بطولية في مواجهة قوات الاحتلال بغزة. واستمرار المسيرات الشعبية الداعمة لغزة والمنددة بالعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني حول العالم. في أمان الله.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحاً حتى الساعة 7:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا إلى الساعة 24:20 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 6:50 مساءً حتى الساعة 6:50 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 بعد الظهر حتى الساعة 23:20 فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قوم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز. ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الكرام، نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران والأدب الروائي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج إيران والأدب الروائي. نتحدث فيها عن الأدب الروائي الملحمي الذي ظهر بعد ملحمة شاهنامة الفردوسي. أيها الأعزاء، لقد سعى الشعراء من بعد الفردوسي صاحب كتاب الشاهنامة أن يصوروا بشكل واضح حياة بعض الأبطال الذين مر بهم الفردوسي في ملحمته مرور الكرام. لذلك نظم هؤلاء الشعراء كتبا مستقلة بأسماء أولئك الأبطال الذين لم تتحدث عنهم الشاهنامة بالتفصيل، مكتفية بالإشارة إليهم، تاركة الحديث عنهم لكتب أخرى وأدباء آخرين من الذين يعنون بسالف إيران الزاخر بحكايات الأبطال ومرواتهم التي بلغت سمعتها الآفاق. وكان الشاعر الأسدي الطوسي أول من قام بهذا الأمر في القرن الخامس الهجري حين نظم كتاب جرشاسب ناما الذي نال شهرة كبيرة، غير أنه لم يحقق طموح ناظمه الذي كان يظن أن عمله إن لم يكن أفضل من الشاهنامة فهو بمستواه. وتعد جرشاسب ناما ثاني أكبر ملحمة وطنية في الأدب الفارسي بعد ملحمة الفردوسية، وقد تم نظمها في نحو 10,000 بيت من الشعر على البحر المتقارب، وهو نفس البحر الذي نظمت به الشاهنامة. جرشاسب ناما هذه تروي لنا بطولات جرشاسب أحد أبطال منطقة سيستان الواقعة جنوب شرق إيران التي كانت تعد منبع الإيرانيين الشجعان في ذلك الزمان. ولا شك أن جرشاسب هو أحد أجداد البطل رستم الذي لمع نجمه في ملحمة الفردوسية، حيث بأفوله تفقد الشاهنامة الكثير من توهجها وجمالها، إذ يجد القارئ نفسه بعد مقتل رستم في خضم رواية ملحمية لا طائل من مواصلتها، فكان تلك الملحمة تفقد بمقتل رستم حبيبها الذي لا ترى بفقده أي معنى للحياة. وقد اقتبس الأسدي الطوسي قصة البطل جرشاسب مما ألف في عصره من كتب النثر والشعر حول هذه الشخصية التي اقتبس الكثير عنها من كتاب الأفستا، وهو الكتاب الأدبي الأسمى في إيران قبل الإسلام، وقد تحدثنا عنه مطولا في حلقاتنا الماضية. وكان أبو المؤيد البلخي قد ذكر قصة جرشاسب في شاهنامته المعروفة بجرشاسب نامة التي كتبها نظما ونثرا، وكانت شاهنامة بلخي المنثورة مثالا رائعا للنثر الفارسي في العصر الساماني، غير أنها فقدت وما كان لنا أن نطلع عليها لولا تلك المقاطع التي ذكرها مؤلف تاريخ سيستان في كتابه المذكور. ومن الواضح أن نظر الأسدي الطوسي كان قد وقع على هذا الكتاب، لذلك ألف كتابا شبيها له باسم جرشاسب ناما. أخي الفاضل، أختي الفاضلة، أما كتاب سام ناما الذي لا نعرف عن حياة ناظمه شيئا، فهو يتألف من 11,000 بيت، وقد شرع الناظم حماسته الأدبية بأشعار تشير إلى تسلم منوشهر مقاليد الحكم واعتلائه العرش، ثم يشرح سيرة حياة سام وبطولاته التي حاول من خلالها أن يعيد للملك منوشهر أماله المفقود في كسر شوكة الأعداء واجتثاث جذورهم وبسط سلطانه على الأرض كلها. فقد جرى الحديث في السام نامة عن حرب سام مع الشياطين ولقائه الجنة والملائكة وشغفه بباريدوخت وزواجه منها، في ختام الرواية على عادة الروايات الشرقية التي غالبا ما تنتهي بزواج أبطالها من بطلاتها. وقد أوجز هذا المعنى الشاعر الكبير نزار قباني في قصيدته الجميلة إلى تلميذة، حيث يشير في أحد أبياتها إلى الأدب الروائي الشرقي الذي كثيرا ما تنتهي روايته بزواج أبطالها من عشيقاتهم، مثل ما انتهت عليه رواية سام مع عشيقته باريدوخت، حيث يقول: الحب ليس رواية شرقية بختامها يتزوج الأبطال. يعتقد ناظم السام ناما مستمعين الأفاضل أنه ببسطه الحديث عن البطل سام وشرح بطولاته قد ملأ الفراغ الموجود في الشاهنامة التي كانت اكتفت بالإشارة إلى سام على أنه أحد الأبطال في بلاط الملك منوتشهر ليس إلا. ليست السام ناما من وحي خيال الناظم أو فيض خاطره، كما أنه لم يكن يقصد منافسة الفردوسي بتأليف هذا الكتاب، سوى أنه حاول أن ينظم رواية كانت موجودة في العصر الساساني، وإنما يدل على أن هذه الرواية منسوجة من خيوط قرائح الأدباء في العصر الساساني هي تلك النظرة السيئة تجاه روح القدس جبرائيل الأمين عليه السلام. فمن الواضح أنه لو كانت الرواية من وحي خيال ناظمها الذي ولد وترعرع في ربوع الحضارة الإسلامية لما جعل من جبرائيل عليه السلام المقدس عند المسلمين شيطانا خبيثا حاشاه، ولما قال عنه: وجبرائيل ذلك الشيطان الخبيث والعياذ بالله. في الختام نود القول إن الكتب الروائية التي برز فيها الطابع الملحمي كثيرة في الأدب الفارسي، لا سيما أدب القرنين الرابع والخامس الهجري، وقد ذكرنا في هذه الحلقة والحلقة الماضية أعلاها مرتبة وأكثرها شهرة، وهنالك بالطبع كتب روائية حماسية أخرى نذكر منها على سبيل المثال كتاب جهانجير نامه و برزو نامه و بهمن نامه و بانو گشسب نامه، غير أننا لا نعرف أسماء ناظمها ولا حتى زمن نظمها. إلى هنا وصلنا وإياكم أيها الإخوة والأخوات إلى نهاية هذه الحلقة
من برنامج إيران والأدب الروائي. نتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا، فحتى نلتقيكم في حلقة أخرى نستودعكم الله.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حشاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حجاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حجاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوى وشم ريحة الهيل. حجاية ويهن بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق، والله يشفيكم يا أبوي شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. من يوم انتصار المقاومة الإسلامية بسنة 2000 وتحرير جنوب لبنان، دخلنا فصل جديد من تاريخ أمتنا اسمه زمن المقاومة وتحقيق الانتصارات، والدليل الانتصارات المتتالية اللي حققتها المقاومة الإسلامية مثل حرب تموز بال2006 اللي خلت العدو الصهيوني يرضخ الشروط المقاومة وتنتهي الحرب بتحرير كل الأسرى الراد حزب الله تحريرهم من سجون الكيان، واللي توجت هاي المرحلة بمقولة سيد المقاومة الشهيرة السيد حسن نصر الله الله يحفظه، من قال: لقد ولى زمن الهزائم وجاء زمن الانتصارات. زمن الانتصارات هذا شلون صار وتحققت الانتصارات به؟ يعني قابل شباب المقاومة حصلوا على أسلحة فتاكة ليزرية مثلا تطير الدبابة الإسرائيلية المركاضة بنفخة، لو التحق بيهم الجراندايزر وقام يوقع F-16 والF-15 الإسرائيلية بذاك الوقت بالصحن الطائر والرزة المزدوجة، هاي أفلام كارتون يتذكرها شباب ذاك الوقت. يا أبويا ماكو انتصار يتحقق إلا من بعد ما يتمكن الإنسان من الانتصار على الروح الانهزامية بداخله، ويترسخ به الإيمان أنه هو قادر على تحقيق الانتصار. ترسيخ الانهزامية بعقول مجتمعاتنا هي الثمرة المرة من مرحلة عشناها ببلادنا الإسلامية وخصوصا العربية اللي نقدر نسميها مرحلة الاستعمار الجديد. من بعد الحرب العالمية الثانية دول الاستكبار العالمي غيرت من أسلوبها الاستعماري المباشر للبلدان من خلال الوجود العسكري بيها والهيمنة عليها، غيرت إلى أسلوب الاستعمار غير المباشر. شلون؟ أولا تعيين حكام وملوك عملاء تابعين إلها، وهاي ما يدلها دليل يعرفها الصغير والكبير واعترف بها حتى الملوك والزعماء نفسهم، آخرهم كان المرحوم القذافي حكاها بالقمة العربية وعلى الهواء مباشرة، والثانية ترسيخ الروح الانهزامية بعقول المجتمعات الإسلامية وخصوصا العربية اللي تحيط بالكيان الصهيوني، وكل شعب يحمل هم القدس وتحرير فلسطين. صار استعمار للعقول، بوياهاي أمريكا، هذا أبو ناجي، من يقدر له؟ هذول عندهم القنبلة الذرية، عندهم ناقلات الطائرات، أنت تريد حرب أمريكا؟ ومن هالحكي. وبهالمعادلة حكمونا قريب 100 سنة، لكن ربك من امثبتها بقرآنه، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. معناها لابد أن يبعث من عباده من يكسر القواعد الشيطانية ويثبت القواعد الإلهية القرآنية، ويقلب الدنيا قلاب على الشيطان وأتباعه من المستكبرين. صارت الثورة الإسلامية بإيران وانتصرت، وإجا الإمام الخميني وقال بعالي الصوت: أمريكا هيج غلطي نمي تواند بكونات. يعني أمريكا ما تقدر أن ترتكب أي حماقة. هاي قالها بوقت اللي كانت الثورة الإسلامية فتية وأمريكا بأوج قوتها، وبالفعل هذا اللي صار. أمريكا ما قدرت تسوي أي شيء للثورة الإسلامية وفشلت كل مؤامراتها تجاه إيران. الشيء اللي صار من بعد الثورة الإسلامية هو ظهور زعامة بالأمة تنتمي إلى الإسلام المحمدي الأصيل وتحمل روح التحرر من الاستعمار وكل شيطان، وولادة جيل جديد مقاوم يستميت ويتمنى الشهادة من أجل تحرير فلسطين. بعد الزعامات الانهزامية اللي أدت إلى نكبة 48 ونكسة 67 واتفاقيات العار كام ديفيد وأوسلو ووادي عربة، صارت عندنا زعامات حولت حجات الشباب الفلسطيني إلى صواريخ ومنحتهم تكنولوجيا الصواريخ. صار عندنا شباب أبطال ببداية الثمانينات، يعني بعدها المقاومة فتية وإمكاناتها متواضعة. بذاك الوقت صار عندنا شباب فجروا مقر المارينز الأمريكي ببيروت وقتلوا فوق 250 عنصر، وقتلوا من جنود وضباط العدو الصهيوني أكثر مما قتل من الصهاينة كل الجيوش العربية بحروبهم ويا الكيان. هذا عماد مغنية، القائد الشهيد الأسطورة رحمة الله عليه. وهسه حزب الله اللبناني تحول إلى قوة يحسب لها الأمريكي 1000 حساب، وبايدن يحذر نتنياهو من التحرش بلبنان وتوسيع رقعة المواجهة ويا حزب الله. اليمن شعب فقير أعزل تحالف عليه كل النظام العربي بتعليمات أمريكية بريطانية. السعودية 100 طائرة مقاتلة و150,000 جندي، والإمارات 30 طائرة مقاتلة، الكويت 15 طائرة، البحرين 15 طائرة، وقطر والأردن والمغرب والسودان. وتاليها هسه كل ذولة يتوسلون بأمريكا: يا معودين لا توسعون الحرب ويا اليمن ولا تتحرشون بيها. اليمني اللي كان يحارب بوزرة وكلاشينكوف هسه يصنع الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة ويضرب اللي يسمونها إسرائيل ويسد باب المندب بوجهها. أما أبطال غزة فذول يسطرون اليوم أروع صورة للعالم كله بالصمود والتحدي، رغم كل المآسي والمجازر اللي يرتكبها الصهيونية بغزة. كل يوم شباب غزة بأنفاقهم جوا القاع صنعوا صواريخهم، قذيفة ياسين 105 ثاولة الصهاينة ثول، والنتنياهو وأمريكا حايرين شلون يلقولهم شارة يطلعون بيها من وحلة غزة طامسين بيها. صحيفة نيويورك تايمز شو تقول؟ تقول إسرائيل عالقة في حرب لا يمكن أن تفوز بها. فيا أبوي، إحنا العراقيين سيادة بلدنا خط أحمر فوق كل الاعتبارات، وأمريكا بلد محتل وشيطان أكبر، وإذا نريد نفرض إرادتنا عليها لازم نحافظ على عناصر قوتنا أمامها، ونتخلى عن كل زعامة وفكرة وذهنية ترسخ بينا روح الانهزامية أمامها. وحي الله العراق، وحي الله كل من يخدم بوعي وإخلاص، وشكرا لاستماعكم يهنا وحبايبنا. وهذا أخوكم كريم أبو عزيز، ومودعين بالله ورسوله.
طاب لي الطعام أصوم، وأعف نفسي ما يلد تقربا، لك فاعف عني أيها القيوم. أنا قد أطعت كما قدرت، وإنني لمقصر يا خالقي ومن.
الله يا الله،
وبلا إله سواك أدعو راجيا. تعذبني وأنت حليم، أنا قد أطعتك. كما قدرت وإنني لمقصر يا خالقي وملوك.